السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فدرسنا هذا المساء في كتاب شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله، وهو فقه الآداب والمعاملات أو فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وفي المعاشرة الزوجية قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، ويعني صردنا بعض الأمثلة المتعلقة بذلك، وانتهينا بذكر ما يتعلق او بعض ما يتعلق بذكر بعض ما يتعلق بالامام ابن عقيل رحمه الله تعالى. ووعدت ان اذكر قصه مشاهده لابن عقيل في عصرنا الحاضر، وقلت أن هذه القصة هي لبعض أشياخنا الذين سمعنا منهم، فكان يقول: أيما كان الأزهر أزهارا، كان هناك طالب من الصعيد يأتي يتعلم في الأزهر، ففي يوم افتقده شيخه فسأل عنه، فقيل انه لم يأتي منذ 3 أيام. فتفقد حاله، فلما أخذ تريد يا شيخ، قال: هذه المرأة حدثتني بكيف وكيف، اي انها تعدى بالجرب من الايه؟ من الجمال الجرد، يعني الجمال الصحاح اذا ربطت في مبارك الجرد فانها تعدى لنا. يقول: ورب مأخوذ بذنب عشيره ونجى المقارف صاحب الذنب. يعني انت لانك اخوه وانت من عشيرته فأخذناك بذنبه ونجى المقارب صاحب الإيه؟ صاحب الذنب. قال: فإني سمعت الله يقول غير هذا. قال وماذا قال الله؟ قال إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لضالون. فأطرق الحجاج ساعة ثم رفع رأسه وقال علي بفلان وقال الشرطة. وكان قد يعني كان هذا الرجل يأخذ عطاء من بيت المال فصف على يعني صف على اسمه وهدم داره تمام كده ومنع ومنع عطاءه. فعند ذلك قال علي بطالب الشرطه فقال ابني بهذا الدار ووافق عن اسمه تمام ثم مر منادي فلينادي ان كذب الشارع وصدق. فيعني كان هذا من شأن الحجاج يعني أعمله الله بما يستحق. وهذا هو الحجاج حتى أن يعني أنه يروي الطبراني بسند فيه لكن أصل القصة صحيح وهو في صحيح مسلم أصل الحديث صحيح لكن القصة فيها أن الحجاج كان عنده رجل يريد أن يقتله وقد دخل عليه سالم وأبوه عبد الله بن عمر فقال الحجاج لسالم خذ هذا المطع يعني جد كانوا إذا أرادوا أن يذبحوا إنسانا فإنهم كانوا يذبحوه على هذا الجد حتى لا يتسخ براط المنه فخذ هذا المطع واذهب خارج القصر وإيش واذبح هذا الرجل. فذهب سالم وقال للرجل أصليت الصبح؟ قال لا. قال خذ أي طريق شئت اهرب بجنبي. ثم جاء سالم ومعه النطع ومعه السيف وليس معه عن عليه أثر دم. فقال الحجاج أين الرجل؟ كيف فعل؟ قال سألته سؤال أصليت الصبح؟ قال نعم. فقلت له خذ أي طريق شئت فإني سمعت أبي هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فإنسان في ذمة الله كيف أقامه؟ لا أستطيع. من يدخل في جواري لا يستطيع أن يأتي به أحد ومن يدخل في جوار غيره يأتي به الله. وهذا معنى قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. من يدخل في حما غيره يأتي الله به ومن يدخل في حما لا يستطيع أحد أن يأتي به. فهذا في الإيه؟ يعني من شأن الحجاج مع ما كان فيه من ظلم. فعند ذلك أطرق الحجاج ساعة ولم يتكلم وخرج يعني سالم وأبوه من عنده فوضع ابن عمر يده على كتف سالم وقال فطن فطن يعني كيف إنما سميتك سالما لتسلم يعني أنا ما سميتك سالما إلا لتصاب يعني من اسمك فتسلم باسمك. فخصال الناس تختلف وطائعهم تتنوع وأحوالهم لها اعتبار عند التعامل معهم وأوضاعهم وظروفهم تحكم علينا نوعا من التعامل يختلف من شخص إلى شخص آخر. ولكي يوفق المرء في التعامل مع الناس
عليه أن يعرف الداء وأن يعرف أيضا الدواء، عليه أن يكون ملما بأكبر قدر ممكن من الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ومعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس، وملما أيضا بأحوال العباد، وينزل الدليل من الكتاب والسنة منزلته الصحيحة، ويعطي كل واقعة ما يليق بها من المعاملة الحسنة معها. وهذا من الحكمة، ومن الحكمة أن تضع الدليل الصحيح في موقعه الصحيح. كلام بين. فكم من شخص يحمل قدرا كبيرا من الكتاب والسنة لكنه لا يعرف كيف ينزل هذا الدليل، ولا أين يضع هذه الآية وهذا الحديث. مثل ذلك كمثل صيدليته كلها دواء، لكن قد يأتيه مريض فيعطيه دواء ليس هو بدواء ذلك الداء، يعني يعطيه دواء آخر يعني، فلا يطرأ المريض بل يزداد مرض إلى مرض وألم إلى ألم ووجع إلى وجع. ولكن إذا صرف الدواء بناء على وصف طبيب فاهم في طبه وتخصصه بارع في عمله أصاب الدواء الداء فشفي المريض بإذن الله. وطبعا أهل العلم يقولون العلاج هو التشخيص، أو الطب هو التشخيص، يعني الطب كله يجتمع في الإيه؟ في تشخيص الداء، والدواء أو العلاج مبني على التشخيص. لذلك قال الحجاج أيضا للحارث بن كلدة، وكان من أطب أطباء العرب، يعني الطبيب الأول في زمانه في العرب، وكان يضرب به المثل قال دلني على جماع الطب، وهو القائل المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء، يعني المعدة بيت الداء بيت الأمراض، وإذا أردت ألا يأتيك مرض فاحمي نفسك من الأمراض، هذا هو المعنى. والحمية أصل الدواء، يعني أنت لا تريد مثلا أن يعني إيه يعني يأتيك دهون على الكبد فلا تأكل سمين وانتهت القضية، مش تأكل سمينا ثم تذهب فتعالج نفسك، احمي نفسك من هذا حتى لا تمرض، هذا معنى الايه؟ الحمية أصل الدواء والمعدة بيت الداء. يقول دلني على جماع الطب، لخص لي في عدة. قال إذا تغذيت فنم، إذا تغذيت فنم، أول ما تتغذى شيخ مدحت نام، تمام كده عشان تغذى كده وكده. طيب وإذا تعشيت فامشي ولو على الشوك، شوف الفارق، يعني لما تتغذى تتناول وجبة الغداء نم، وإذا تعشيت فامشي ولو أن تمشي على الشوك. إنسان إذا تعشى ونم تأتيه الأمراض، إذا تغذى ونم يصح جسمه، الفرق تمام. وإذا تزوجت فلا تتزوج إلا بكر، جوز بكر، أبكار يرجعون الرجل إلى الإيه؟ إلى سابق عهده وشبابه، تمام. يعني بعض الناس يذكرون في ترجمته أنه كان عنده سبع وعشرون ومئة سنة، وتزوج بكرا وقبض تارته، طبعا ده بالنسبة له إيش؟ رجع إلى إيه؟ إلى شبابه، تمام؟ فقال له إذا تزوجت فلا تتزوج إلا إيه؟ بكرا. وإذا أكلت من اللحم، من اللحم فلا تأكل من اللحم إلا فتية كندوز، يعني
روحش تجيب معذرة يا موسى كبيرة كده عندها 20 سنة وتروح تضحي بيها عشان تكفي الناس. لا، ده في الغالب بتبقى كلها أمراض. لحم الكبير بيبقى يعني يغلب عليه الغث ويغلب عليه الايه المرض، مرض ايه يعني ايه كامل فيه. اما الانسان الشاب يطرد الايه الامراض بتوه. اما تجي تاكل لحم كنجوز غير ما تاكل لحم كبير. يعني لذلك تجد ثمن هذا غير ايه غير ثمن هذا. فلخص له الطب في ايه في الحميه، في ان يحمي نفسه من المرض. فاذا تغذى ونام فلا يمر، اذا تعشى ومشى فلا يمر، تمام، اذا تزوج بكرا فلا تاتيه الامراض ويشعر بشبابه وحيويته، اذا اكل من اللحم صغيره وفتيه فانه كذلك يحمي نفسه، فاذا لا ياتيه المرض وكله بقدر الله. من كلام الحارث بن كلده، الحجاج يسال الحارث ابن كندا ايه عن ذلك، وكان كما قلنا اطباء العرب. فيقول وكم من حامل الكتاب والسنه عليه، وكذلك حامل الكتاب والسنه عليه ان ينزل كل دليل منزلته وكل تصرف في موضعه. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم اذ يقول رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له منه. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظر إلى كلمة يفقه ولم يكن يفقه في الدين. من يجيب فله جائزة بس بسرعة. جزاك الله خيرا شكرين. هذا لا يقف على أولي الألباب، هذا لا يقف على صغير صغير. إيه؟ السؤال مرة أخرى، طب إن لم تجب تدفع؟ ما ينفعش تدفع لأنه سيكون رهانا، والرهان حرام. إنما إن أجبت فلك جعل عندي، لك جائزة عندي إن شاء الله. وأي جائزة تكون قطع بعشر، فأي عشر لعرضها لا حرج عليك. يعني هذا وارد، يعني ممكن تكون 10 جنيهات يعني والد ادنى الله ومدين المستعان. طيب الله المستعان. نقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما لم يقل يفقه في الدين والمعنى واحد؟ والله انت اقترفت جدا، واعوذ بالله يعني الا اكون امين. يعني الاجابه سنه المئه، ويعني ان لم يجب قيده تاخذ الجائزه ان شاء الله، ولكن انا اشترطت حتى لا تقول ان هذا غير رايك. يعني قلت اي قطعه تنفعك الله المستعان. تمام. ما قاله أبوه أحمد هناك آخر يفقه في الدين يقول أهل العلم. هنا هاءان أم هاء واحدة؟ هاءان أم هاء واحدة؟ فزادت الكلمة في المبنى أم لم تزد؟ فإذا زادت في المبنى زادت في المعنى. وصلت. فأهل العلم يقولون زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، كما قال أخونا يفقه في الدين أن يزيده فقها، فكلما تعلم ازداد فقها واستمرارا فيه. هذا هو الايه المعنى، فيفقه أن يفهم، أما يفقه يزيده فقها. الله المستعان.
فأخرج ما معنى من العشرة والله يا عشرة جنيهات هي حتى لا تفجع، يعني كل رجل يديني جنيه. الله المستعان. الله يبارك
فيك. يعني صدق الله اذ يقول يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. نعم
أن يفهم، يفقه أن يفهم، أما يفقه يزيده فهما. نعم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما قال أوتي خيرا، إنما أوتي خيرا كثيرا، والخير إن كان من عند الله فهو كثير أم لا؟ فما بالك إن كان خيرا كثيرا؟ فهذا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه. وكذلك صاحب الكتاب والسنة كيف يعالج الناس والدواء ليس بين يديه، ليس عنده إلماء بالكتاب والسنة، قد يجتهد برأيه فيخطئ برأيه ويضل. وهذا الغالب فنصوص الكتاب والسنة بصائر يستبصر بها العبد، ومنارات يستضاء بها في الظلمة. أنا أذكر يعني شيئا ربما ذكرته في دروس الماضية، لكن أذكره لأن هذا الكلام مناسب في مقامه. يذكرون في ترجمة كعب بن سوق، تعرفونه؟ أحد يعرفه؟ كعب بن سوق، حد يعرفه؟ حد في جلسين يعرفه؟ أما أنا فأعلم، فالحمد لله. طيب، كعب بن سور هذا من المخضرمين، أدرك يعني زمن النبوة ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمى مخضرما ولا يسمى صحابيا، لأن الصحابية كل من رأى النبي ولو ساعة، هذا على الراجح، كل من رأى النبي ولو ساعة فهو صحابي، صغير كان أو كبير. تمام كده يا جماعة؟ أما كعب بن صوف عاش في زمن النبي لكن لم يتشرف برؤية النبي ولم يلقه ولم يره، لذلك يسمى مخضرم. كان في مجلس عمر، فجاءت امرأة تشكو، فقالت يعني إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر: نعم الزوج زوجك. فصل. ثم جاءت مرة ثانية وقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال: نعم الزوج زوجك. إيش نقول؟ هذا ثناء بالغ ومدح كبير. فلما انصرفت قال كعب: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشتكي من كثرة صيام زوجها وكثرة صلاته، كأنه يضيع حقها في الفراش. فقال: علي بها. فأتي بها فقال: ماذا قلت؟ قالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، أو يقوم الليل ويصوم، ما زادت عنه. انظر إلى الأدب، أدب، كلمات معبرة بتكنية تكني الشكاية. انظر كيف كان حالهن رحمهن الله. أنا أقول لك حال زوجها كذا، وطبعا زوجها مشغول بقيام الليل، اول ما العشاء تنتهي يقوم الى الفجر، قبيل الفجر يتسحر قليلا ثم يصوم، ياتي موعد الافطار يفطر، يذهب يصلي المغرب، يرجع العشاء، هكذا، ولا وليس له شان بها. هذه القصه قالت، قال عمر: ان كنت فهمت مرادها فاقض بينهما. قال: لا والله لتقضين، أي لأمير المؤمنين، قال: لا والله لتقضين أنت أيك. فأتى بالرجل وقال: يعني إن امرأتك تشتكي. فقال: يعني تشغلني الصلاة ويشغلني الصوم وليس عندي وقت. فبين له: كأن عندك أربع نسوة، فكل امرأة منك ستحتاج إلى يوم من أربعة أيام، فإذا كان يعني أمر ثلاثة أيام ثم في يوم الرابع ائتها،
في كل اسبوع مره كانه عندك اربع ايه اربع ازواج. قال عمر اذهب فقد وليتك قضاء البصر، انت من هذا الحين قاض على الايه على البصره. فايه لانه فهم مراد الايه مراد البصره. هذه القصه يسوقها او يسردها الامام القرطبي وهو في ابيات شيخه، انا اقصها من ذلك الاسانيد. تقول المراه الها قليلي عن فراش المسجد، نهاره وليله لا يرقد، فاقض القضاء كعبو ولا ترد. من قل يعني الها قليلي زوج حبيبي عن فراش مسجد، فاقض القضاء كعبو ولا ترد، نهاره وليله لا يرقد، ولست في امر النساء احمد. انا في العباده والطاعه فارس مغوار، اما في امر النساء ليس له شيء. تمام. فقال ماذا تقول اي الرجل؟ قال الهاني عن فرشيها وعن حاجتي. ما أني امرؤ راباني ما قد نازل، أي خوضني من صورة محليوة من السبع الطوال، وفي القرآن تخلف جلال. الذي ألهاني عنها ما قد نازل من صورة النحل ومن السبع الطوال، وفي القرآن تخويف جلال، كلما آتي أقترب منها أتذكر النار الجنة أبصر. هكذا شيء. فقال له كعب إن لها عليك حقا يا رب، تصيبها في أربع لمن عقص، فالزم داء ودع عنك العبادة، أي أن العبادة لا تشغلك عن حقها، فلكل حق حقه. فالعبد لا بد ان يكون عنده يعني المام من نصوص الكتاب والسنه، فانها مصادر يستبصر بها العبد، ومنارات يصطفى بها في الظلمات. فكان لزاما على من المام بالكتاب والسنه مع الاهتمام باحوال الناس، ثم سؤال الله التوفيق في إنزال النصوص منازلها. والناظر في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن منهم من أوتي علما كثيرا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من أوتي علما عظيما بالقرآن الكريم كأبي بن كعب رضي الله عنه، وبالحلال والحرام كمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا نائم شربت أو شربت يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يخرج من بقري، الري يخرج من بقري أو أرطان. ثم ناولت عمر أي الإناء يعني، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فأي علم هو الذي أتيه عمر رضي الله عنه؟ إنه علم بسياسة الناس، كيف يسوس الناس وكيف يعني يقود الناس. ويعني عمر كان يتعامل بالشفرة، أي إنسان فيه مغمض لا يتولى له قضاء ولا ولاية، حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان هذا المغمض ليس بصدق ومقترن، كما حدث في قصة سعد ابن أبي وقاص لما اشتكاه أهل الكوفة حتى في الصلاة أنه لا يصلح لصلاة. تخيل اتهموه في دينه، فلما سأله يعني بعث عمر محمد بن مسلمة وسأل طبعا يعني أهل الكوفة، فكلهم يثنون على سعد خيرا إلا رجل في بعض يعني مساجد الكوفة قال إن سعدا لا يعني يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يحكم في ولا يعدل في القضية.
فيعني قال سعد وكان مستجاب الدعوة: اللهم إن كان عبدك هذا. شوف انظر إلى التحرز في الدعوة يا الله. اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. فأطل عمره ويعني وأطل فترة وعرضه للفتن، فيعني كذب ويعني سقط حاجباه على عينيه وافتقر، ويعني كان يرى الفتيات الصغار مع هذا العمر الطاعن ويغمزهن بالألفاظ وغير ذلك. فكان لما يعني يقال له في ذلك يقول شيخ مكتوب أصابته دعوة سعد. لكن لما علم عمر هذا الغمز في سعد مع براءته قال استدعاه وقال يعني صف لي صلاة يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إن أطيل في الأوليين يعني في الركعتين الأوليين وأخطف في الأخرين. قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، يعني لا أظن بك في ديانتك إلا الإيه إلا الخير. لكنه عزله، وما عزله عن غدر ولا خيانة. ودليل ذلك أنه لما طعن عمر فاختار يعني الستة أصحاب الشورى وكان منهم سعد، قال فإني لم أعزله عن غدر ولا خيانة، فإن يعني وافقت الإمرة سعد فذاك، وإلا فليستعن به أحدكم، أي من كان أميرا فليوله قضاء بعض الإيه بعض البلدان. فكان عمر أوتي يعني سياسة الرعية، كيف يسوس الرعية أي إنسان عليه مغمز حتى لو كان الخبر صادق. لو أنك عزلته أحد يكون له شبهة بعد ذلك؟ أما إنسان يسر ويفعل وأنت تتركه في منصبه أي شيء نام، هذا ليس بدين أبدا معاذ. فعمر أوتي سياسة الرعية وقد اتسعت الفتحات في زمن اتساع كبيرا، ومع ذلك فالأحوال كانت مستقرة وهادئة، والعدل سائد والأمن مستقر، وكان رضي الله عنه حائلا بين المسلمين وبين الفتن، كما أشار إلى ذلك حذيفة رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله: ثم دخلت الفتن بعد رفع لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأدت هذه الفتن إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهكذا توالت الفتن. فكان العلم الذي أتاه أو أتيه عمر كما أسلفنا هو العلم بسياسة الناس وقيادتهم، فيقرب إذا احتاج الأمر إلى تقريب، ويباعد إذا احتاج الأمر إلى إبعاد، ويزيد إذا احتاج الأمر إلى إلانة، ويشتد حيث يحتاج الأمر إلى شدة، يعطي حيث يحتاج إلى العطاء. فرضي الله عنه وأرضاه، فكان رضي الله عنه موفقا أيام توفيق ومسددا أيام تسديد، وكان حقا خليفة ضارا راشدا رضي الله عنه. كل ذلك بفضل الله، ثم طول ملازمة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتباسه من أخلاقه وطريقة تعاملاته مع الناس، ثم الفهم الذي آتاه الله عمر والسداد الذي رزقه الله إياه والورع الذي من الله عليه به. فلذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذكر يعني طرفة تتعلق بهذا الشأن، لما كانت الوقعة بين علي ومعاوية في موقعة صفين، أسر رجل من معسكر علي، أسره يعني فريق معاوية، فدخل الرجل وكاد يعني معاوية يعني أن يعزر تعزيرا شديدا، فقال كيف تفعل هذا وأنت خارج، كيف تفعل هذا وأنت خارج؟ قال ومن أين لك ذلك النسب، يعني أرني نسب. قال يعني بذكاء ودهاء: أليس أم المؤمنين المؤمنين أم حبيبة أختك؟ قال نعم. قال أليست أمي؟ قال نعم. قال فإذا أنت خال. فأطلق المعركة. فانظر إلى الفقه عندما يؤتاه الرجل والفهم عندما يؤتاه الرجل كيف يكون سببا في نجاته. أكثر ومعاوية أيضا، يعني معاوية صار سيرة عمر، يعني اثنان في الأمة من الصحابة صاروا سيرة عمر، معاوية في العدل وإيه ويعني عمر بن عبد العزيز، تمام. وبعض الناس كان يتمثل به أيضا، يعني جاءه رجل فسبه سبا معمر وهو إذاك أمير المؤمنين، تخيل. فقال له يعني بعض حاشية: ألا تسطو علي؟ يعني ألا تنتقم مني؟ فماذا قال؟ وهذا الفقه يؤتيه الله من يشاء باطلاعه على ما في قلبه، كما قلت له. قال: إني لأستحيي من الله أن يضيق صدري عن ذنب أحد من رعيتي. انظر، إني لأستحيي من الله تعالى أن يضيق صدري ولا يتسع لذنب أحد من رعيتي، وإن كان هذا الذنب في حق هذا المعصوم. وتركه معمر. وأيضا عمر بن عبد العزيز كان يسير في الطرقات يوما فعثر في إنسان، يعني رغم أنفه لا يقصد، يعني أنا أقول إيه عثر فيك خبط، فقال: أنت حمار؟ يقول ذلك لأمير المؤمنين. فقال له بعض من حوله يقول لك: أنت حمار ولا تفعل شيئا؟ قال: سألني سؤال، أأنت حمار؟ فقلت له، وانتهت القصة. ولم يعني يعذر هذا الإنسان ولم يغضب لنفسه رحمه الله تعالى. فهذا هو الفقه يعني المطلوب. يعني اتباع الكتاب والسنة كان سلفنا، يعني هذا شامة فوق رؤوسهم، إيه والله، وقد حصلوا منه الشيء الكثير. فأسوق لكم بعض الأخبار التي أختم بها درسي، وبهذا يعني مقدمة يعني تعتبر قد انتهت، لأن الشيخ بعد ذلك يقول: حرصي زائد والحمد لله أن أزف للقارئ الكريم كما هائلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته التي وردت بأسانيد صحيحة في ثوب قشيب وسياق جميل، يعني متمثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ويعني وبين أن هذه الأحاديث الكثيرة يعني والسيرة التي أوردها حتى يتكئ عليها من يتعامل بالفقه والأخلاق بين المؤمنين فيصيب أكثر مما يخطئ، تمام. لكن أنا أسوق بعض يعني هذا الكلام الرائق لبعض أئمة السلف، فيعني أبدأ مثلا ببعض ذكر أشياء عن الشعبي رحمه الله، وهو عامر ابن شراحيل الكوفي الهمداني. قال ابن شبرومة: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. أي أنا لما أسمع الحديث ما أكتب، إنما أحفظ. وكم كان يحفظ الشعبي؟
كثير، مئات الالوف. يعني الشعب كان يحفظ مئات الالوف من الاحد، ومع ذلك كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما خططت بقلم الاسود او بالحبر الاسود في صفحه بيضاء قط، يعني ما كتبتش حاجه، انما انا اسمع الحديث فاحفظه. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومها، ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته، ولا احببت ان يعيده علي. قلوش قوله مرتين، تخيل لي يحفظ مئات الالوف او عشرات من الالوف من الاحاديث من اول مره يحفظ، ولا يحتاج ان يعيد عليه حرفا منه. فايش هذا؟ ايش؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. قلوبهم كانت صفحه بيضاء، فكان عندما يدخلها العلم ينقش فيها لا يغفل. قال: ولقد نسيت من العلم، اسمه ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه احد لكان به عالما. يعني العلم الذي انا نسيته لو حفظه احد لكان به عالما. وعن وادع الراسبي عن الشعبي انه قال: ما اروي شيئا اقل من الشعر. يعني انا اكثر من روايه الاحاديث، لكن الشعر هذا يعني اقل شيء ارويه. اسمع ماذا يقول: ولو شئت لانشدنكم شهرا لا اعيد، اجلس شهرا انشدكم الشعر لا اعيد بيتا ولا اكرره، وهذا اقل ما اروي. ايش رايك يا سور؟ حاجه فعلا، حاجه من بيت شبع، صح كده؟ سبحان الله. اي والله. وقال ابن المديني، المديني هذا شيخ البخاري، قال: قيل للشعبي: من اين لك هذا العلم كله؟ نعم. قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. شوف الكلام بيقولوا لي، يعني انت العلم والأبهة اللي انت فيها دي، من اين لك هذا العلم كله؟ من اين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، اي الاعتماد على السبب، انما الاعتماد على الله. تمام. والسير في البلاد، اسير في البلاد، اقطع المفاوز ماشيا راكبا، وطبعا مش راكب طياره ولا راكب حمار، بغله، لا يعني لو ركب بغله يبقى سبحان الله من الافرياء. تمام. وصبر كصبر الحمار، والحمار اصبر الدواب، اصبر الحيوانات، لانه لا يتفقده احد ولا يسأل عنه أحد أصلا. حمار ربطنه طول النهار وطول الليل في مكان لا يروح ولا يجي، وإن حط له أكله بيأكل، ما حطلوش هو يصابه على ما هو لا يشتكي. تمام. وبكور كبكور الغراب، فالغراب يقوم في الصباح، في الصباح الباكر يسعى على رزقه ولا يعود إلا في الليل. تخيل، من النهار إلى الليل، كأنه يقول: أنا أعتمد على الله وأسير في البلاد في السفر البعيد، وأصبر كصبر الحمار وإن أهملني الناس ولم يتفقدوني، وأبكر في طلب العلم من الصباح حتى الإيه؟ من الصباح حتى إيه؟ المساء. ويعني يذكرون أيضا، لا إله إلا الله، أذكر هذه القصة يا جماعة ولا لا أذكرها؟ قصة عجيبة جدا والله، لا حول ولا قوة. أذكرها، هي ستأخذ 10 دقائق، أذكرها خلاص يبقى يا الله المستعان. إن أردت أن إحنا مثلا نأخذ 10 دقائق بعد صلاة العشاء، هو خبر عجيب جدا، أنا نريد أن أختم به إيه به درسنا، لأنه خبر مادع يعني. فإن أردتم أنا تحت أمركم. الله المستعان. طيب أخلص.
جاء في سير أعلام النبلاء الذهبي والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي، وفي اختصار النابلسي لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى في ترجمة الإمام بقي بن مخلد الأندلسي، هو أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي الحافظ، ولد 1200 وتوفي 76 رحمه الله تعالى، ورحل إلى بغداد على قدميه وسنه نحو 20 سنة، وكان جل بغيته ملاقاة الإمام أحمد بن حنبل والأخذ عنه. حكي عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على الإمام أحمد، محنة خلق القرآن، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه، حد شيء ضبيضة يروح له ولا يسمع منه ولا يجتمع إيه به. فاغتممت أي ركبان الغم والأمن بذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته، يعني ايه استأجرته، يعني شفت موضع أنزل فيه في فندق، يعني في بعض الفنادق أجرته، أن أتيت المسجد بعد ما وضعت متاعي في هذا المكان المستأجر، أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الحلق وأسمع ما يتذاكرونه، فتني إمام أحمد أجلس إلى غيره، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضاعف ويقوم، فقلت: من هذا؟ لمن كان قربا، يعني من كان قريبا مني، فقال: هذا يحيى بن معين، فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له، ويعرفه يعرفه من السمع لكنه يرى: يا أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أردت السؤال فلا تستخفني، أي فلا تستخف بي، تمام؟ فلا تستخفني. فقال لي: قل. فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث، يعني من الذين رويت عنهم ما حاله في الثقة والتضعيف، التوثيق والتضعيف، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال: اسمع، عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ عنه أو منه. فقال أبو الوليد: هشام بن عمار صاحب صلاة، ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبرا وتقلد كبرا، أي لبس ثوب الكبر، ما ضره شيئا لخيره وفضله. تخيل لو كان اللباس الذي يلبسه كله كبر، ما ضره هذا اللباس لخيره وفضله، تمام؟ فصاح أهل الحلقة: يكفيك رحمه ورحمة الله عليه، يعني أكثرت السؤال، غيرك له سؤال، يعني أثقلت على الشيخ ونحن نريد أن نذهب. فقلت وأنا واقف على قدمي: تمام، أكشفك عن رجل واحد، يعني أنا أسألك عن رجل واحد أحمد بن حنبل، إيش رأيك فيه؟ فنظر إلي يحيى ابن معين كالمتعجب، تعجب من سؤالي، وقال لي: ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إيش هذا السفه والجنون؟ مثلنا يكشف عن حال أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم، لا يسأل عنه مثلنا، تمام؟ ثم خرجت أستدل على منزل أحمد ابن حنبل، فدللت عليه فقرعت بابه، أي طرقت بابه، فخرج إلي وفتح الباب، فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث، وأنا طالب حديث ومقيد سن، تمام؟ أي جامع سن، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي: ادخل لاسطوان. اسطوان هذا ممر إلى داخل الدار، يعني نحن بنقول الصالة يعني. ولا تقع عليك عين، أي لا يراك أحد من إيه؟ من رجال الخليفة، لكن كمراه. فقال لي: وأين موضعك؟ الإمام أحمد يسأله، قلت: المغرب الأقصى. فقال لي: إفريقيا؟ فقلت: أبعد من ذلك، أجوز من بلد البحر إلى إفريقيا الأندلس. فقال لي: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي، الإمام أحمد يقول له، من أن أحسن عون مثلك على مطلبه. فرجل جاي من إيش؟ من أقصى بلاد المغرب، ما هناك شيء أحب إلي أن أعين مثلك على مطلبك. ثم غير أني في حيني هذا ممتحن، يعني في وقت هذا ممتحن مقيد، لا أحدث بما لعله قد بلغت. فقلت له: قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل النحو. فقلت له: أبا عبد الله، هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عنده، يعني أول يوم أدخل هذه البلد ولا يعرفني أحد، وأنا مجهول العين، لا يعرف من أنا، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في دي السؤال، شحتين يعني، ألبس لبس الشحتين السؤال وآتيك كأني أوهم الناس أنني أريد المسألة منك وتعطيني العلم آنذا، تمام؟ فقال لي: فإن أذنت. فقلت له: أبا عبد الله، هذا أول دخولي وأنا مجهول العلم عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في ذي السؤال فأقول عند باب الدار ما يقولونه، يعني شيء لله يعني، فتخرج إلي فتخرج إلي هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد فيه كفاية، يعني لكان فيه كفاية. فقال لي: على شرط ألا تظهر في الحلق، ما تروحش تحضر لحد ثاني عشان ما يعرفوكش، تمام، ولا عند أصحاب الحديث، فقلت لك شرطك، أنا أوفي لك شرطك. فكنت آخذ عودا عصا، يعني بيدي يتكئ عليه، وألف رأسي بخرقتي، وأجعل كاهدي يعني ورقي ودواتي في كمي، تمام، أخبره، ثم آتي بابه فأصيح: الأجر يرحمكم الله، أو الأجر رحمكم الله، تمام. والسؤال هنالك كذلك، أي واحد شحاته ما بيجي يسأل هناك في هذه البلاد يقول هذا، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث، تمام. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، يعني مات الخليفة الواثق، طبعا كان المعتصم بعد الواثق وبعد المتوكل، تمام، وولي بعده من كان على مذهب السنة أي المتوكل. فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس، أي بعد هذه المهنة، بعدما صهرته ونخلته، وبعدما أظهرت معدنه وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري،
أي في المحنة.
فكنت إذا أتيت حلقته فتح لي وأدناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم، هذا الذي يستحق أن يوصف بطالب العلم. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها، يعني أشفيت منها على الإيه؟ على الموت، كانت شديدة إلى آخره، مرضت يعني، ففقدني من مجلسه، فسأل عني، فأعلم بعلتي، فقام من ثوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، بمن معه، وأنا مضطجع أي في الفندق الذي كنت اقتريته أي استأجرته، ولبدي تحتي وكتائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله، قد إيه؟ ارتج بأهله، وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا أي أحمد بن حنبل. فنظر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك أنا. فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت أي امتلأ من أصحابه، فلم يتع أصحابه حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديه، يعني يريدون أن يدونوا ما يقول أحمد لي. فما زادني على هذه الكلمات، فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية، ومسح عنك بيمينه الشافية. فرأيت الأقلام تكتب لفظة، يعني بقول له إيش؟ أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، يعني الدم ما يكون صحيح لا يظن أنه يمرض أبدا، وأيام السقم لا صحة فيها، يعني الإنسان لما يكون مريض يظن أنه لا يقوم أبدا. ده معنى إيه؟ معنى كلام، يعني اصبر واحتسب الذي يعافيك الله. لذلك قال أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية. فرأيت الأقلام تكتب لفظة، ثم خرج عني، اسمع بقى، فآتاني أهل الفندق يلطفون بي، ما كانش لا بيسألوا عني ولا يعرف صدري، مجهول تمام، ويخدمونني ديانة وحسبة، ما بيخدم من أجل ولا يفعلوا لي إيه يعني ولا أعطيهم عوضا. فواحد يأتي بفراشه، تمام، فواحد يأتي بفراشه وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح لي أي أحمد بن حنبل. وتوفي بقية بن مخلد سنة 76 بالأندلس رحمه الله تعالى بعدما رجع. وقال الدكتور محمد فؤاد تزكين في كتابه تاريخ التراث العربي في ترجمة بقي بن مخلد، وقام بقي بن مخلد القرطبي برحلتين إلى مصر والشام والحجاز وبغداد، مصر والشام والحجاز وبغداد طالبا العلم. امتدت الرحلة الأولى 14 14 سنة ماشي على قدميه، تخيل دي
والثانية 20 عاما. والرحلة الثانية 20 سنة، يعني الرحلة الأولى 14 سنة والرحلة الثانية 20 ايه 20 سنة. ولا تنسى أن ارتحاله كله كان من الأندلس وعلى قدميه، كما صرح هو بذلك رحمه الله تعالى، يقول: كل من رحلت إليه فماشيا على قدمي. يعني ينزل البلد يمشي، ينزل البلد يعمل فيها أجير يقتات وإيه ويسير، ثم ينزل أخرى ويعمل فيها أجير ويقتات إلى إيه إلى آخره. تمام. وكان أكله الإيه القديد، الخبز اليابس، هذا كان أكله أو جل أكله. وكل من سمعت من البلدان منه في البلدان ماشيا على قدمين. قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي: كان بقي طوالا طويل، تمام، قويا جلدا على المشي، لم يرى راكبا دابة قط. مرنا ما شفنا ايش راكبا دابة، متواضعا ملازما لحضور الجنائز. فلله ضره وصبره وشوقه للعلم، ولله بذله حياته في تحصيله وجمعه. لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل من لحم ولا عصب. يعني يقول الشاعر: لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل من لحم ومن عصب. يعني هذه الفضائل تصدر من إنسان ذو لحم وذو عصب، هذا عجيب، لكن هذا من عجائب صنع الله. ايش تقول يا ابن رحمة؟ ماذا تجيب؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي آية أخرى: والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا ده رحل من الأندلس إلى هذه البلاد ماشيا، احنا في برفؤاد ونلبس الأحذية، أليس كذلك؟ ها؟ فلما نرحل من مسجد عبادة الرحمن إلى مسجد محمد هذه الرحلة، لكن رحلة مرفهة يعني، ها؟ وركبين كمان، جزاك الله خير. لذلك أنا سأسوق لكم مشروعا، أسأل الله عز وجل أن يكون مشروع صدق ومشروع حق إن شاء الله، وأنا أبدأ بنفسي، أنا أبدأ بنفسي إن شاء الله تعالى. وهو حفظ ما اتفق عليه الشيخان. ما رأيكم؟ ما رأيكم في هذا؟ حفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. قربت 2000 حديث كده أو يزيد. إيش؟ إيش رأيكم؟ لا أنا 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 أعرض أن أنا أعرض عرضا أنا، وهذا العرض هذا العرض لا أنا نجعل فيه امتحان واختبار، بالك من هذا، لكن كل اثنين يلتزمان بعضهما، تمام، أو يلتزم بعضنا، يعني مثلا كل واحد مثلا يكون عادل يكون سامع إلى آخره هكذا، وإيه يحفظ سويا وإيه ويسمع أو يسمع بعضهم لبعض. فما رأيكم؟ ثم نجتمع على اختبار 100 حديث مثلا، 100 حديث، إيش رأيكم؟ على حسب على حسب ما اتفق، لكن أنا ما رأيكم في هذا المشروع؟ أنا سأفعل هذا إن شاء الله، وأنا أعلم من أختاره، وهم مش من الحضور يعني، لكن أنا أعلم من أختاره ويعينني إن شاء الله تعالى. إيش رأيكم؟ مشروع طيب؟ ها؟ محفظ اللؤلؤ والمرجان، ممكن بعد ما تدري الإعلام محفظ البخاري، يعني ما ذلك على الله العزيز. ها؟ نعم؟ لا ليس شرط، إنما حفظ فقط، حفظ فقط. تمام. فانت لو صعب عليك القراءه ممكن بعد الدرس ممكن نجلس نقرأه سويا يعني بعد ما نخلص الدرس نجلس نقرأه مرة أو مرة لو صعبت عليك القراءة.
ممكن أوصل لهم إن شاء الله.
ممكن الشيخ عادل يوصل لكم الإيه؟ الابتداءات ويسجل هذا وبحيث
إن ممكن
جميل. ما رأيكم؟ مشروع طيب؟ أسأل الله ذلك. فأنا إن شاء الله أول من أفعل هذا بإذن الله وإن شاء الله تعالى. وكل بقى يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. يا رجال يا جماعة رجال انت بالله عليك وأما سمعنا قصة بقية ابن مخلب هذا بالله عليك نقول على نفسنا نقول نحن متنا ودفننا قبرنا ودفننا لكن لم نبعث حتى الآن مفلسين مفلسون نعم. فنسأل الله السلامة والعافية والله يا جماعة. طيب أنا أقول إن لله ما أقول غيره. فيعني أسأل الله عز وجل أن هذا يكون بداية خير لي ولكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.